إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية الدرس قال: وإلا فالترجيح ثم التوقف. تقدم الكلام على الحديث المقبول سواء كان متواترا أو غير متواتر، وتقدم الكلام على أنواع الحديث الصحيح بأقسامه الأربعة، ثم أيضا بعد ذلك مر بنا الكلام على إذا حصل تعارض بين حديثين، فإذا كان أحدهم صحيح والآخر ضعيف لم نلتفت إلى هذا التعارض وقدمنا الصحيح، وإذا كان الحديثان صحيحين هنا إذا أمكن الجمع بينهما كان الجمع متعينا، فإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين إذا علم المتأخر فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخ. هذا آخر ما مر بنا. قال: وإلا، أي إذا لم نعرف المتأخر في آخر ما مر بنا على ما تقدم التفصيل، قال: وإلا فالترجيح، أي إذا لم نعرف لا بد أن نرجح بين أحد الروايتين، أي نقدم إحدى الروايتين على الأخرى، والمرجحات كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 مرجح. يأتي الترجيح بمعنى أن نأخذ بأحد الحديثين ونترك الآخر، هذا مع عدم إمكان الجمع بين الحديثين وعدم معرفة الناسخ من المنسوخ. من الأمثلة التي تذكر بذلك والأحاديث كلها ثابتة قصة زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميمونة رضي الله تعالى عنها. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأيضا في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. حديث ابن عباس يقول وهو محرم، حديث أبي رافع حلال. قدمنا حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. لماذا؟ لأمور، منها أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، هو أعلم الناس بالقصة لأنه الذي كان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أن حديث ابن عباس يخالف حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، أما حديث أبي رافع فهو يوافق حديث عثمان رضي الله تعالى في نهي المحرم عن النكاح. هذه نوع من أنواع الترجيح، الجمع لم نعرف المتأخر، هنا نلجأ إلى الترجيح فنعمل بأحد الحديثين ونترك الآخر، والمرجحات كما ذكرت قبل قليل كثيرة جدا. قال: وإلا فالترجيح. طيب، إذا لم يمكن أيضا الترجيح لا يمكن أن نرجح، قال: ثم التوقف. وهذا تفيدنا في فائدة فقهية وهي مسألة اختلاف المفتيين في حق المقلد. إذا اختلف مفتيان هل نقول للمقلد اختر ما شئت؟ لا، هنا لا يذهب إلى قول من هذه الأقوال ليها والنفس، إنما لا من ترجيح يعمل به. قال: ثم التوقف، أي يتوقف عن أخذ حكم من هذين الحديثين، وليعلم أن التوقف غالبا يكون من الأمور النسبية، بمعنى أن الأمة كلها لا يمكن تتوقف، لكن يكون التعارض وعدم إمكانية الترجيح عند طائفة من الناس، أما الأمة فلا بد أن تعلم الصواب وتعلم الحكم. قال: ثم التوقف. قال: فالترجيح، هذا في الشرح، إن تعين، يعني إذا يمكن الترجيح وإذا يمكن أن نعين الترجيح. قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يقول ها كلمة نتوقف أولى من قول بعض الأصوليين حديثان تعارضا فتساقطا. لماذا؟ يفهم من هذا أيضا أن التساقط أنه من الحديثين، لا، الحديثان باقيان، إنما هو توقفنا في الحكم فقط، في أخذ الحكم من أحد هذين الحديثين. والتعبير بالتساقط قد يفهم منها أنها تساقط للأبد، وهذا لا، ليس بصحيح. قد يكون مثل التوقف توقف مؤقت، ثم بعد ذلك يتضع للشخص المتوقف ترجيح. فكما ذكر رحمه الله تعالى، لا شك أن التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. خذ مثال على التوقف، مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فيه مشروعية صلاة تحية المسجد، ويقال هذا حكم عام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن الصلاة. الصواب في هذا المسألة أن نقول نجمع بين الحديثين، قوله لا صلاة أي لا نفل مطلق، أما تحية المسجد فقد دل الدليل على أنها تصلى ولو في وقت النهي، لكن بعض أهل العلم توقف فيه، مثل الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار حينما تعرض لهذه المسألة توقف وقال الأولى ألا يدخل الشخص وقت النهي للمسجد، حصل عنده تعارض ولم يرى الجمع بين هذه الحديث، والتوقف هل هو عام أو خاص؟ خاص، ربما هل المتوقف بعد حين يتغير رأيه يظهر له الترجيح أو يظهر له العمل بكلا الحديثين. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. مر بنا المقصود الاعتبار هو تتبع الطرق. يقول في المعتبر الذي الآن عنده شيء من التعارض يبحث، قال في الحالة الراهنة يعني في الوقت الحاضر، إذن الأمر خاص به وأيضا خاص في وقت حاضر. قال ما احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه، بل ما احتمال أن يظهر له هو في وقت آخر ما خفي عليه في هذه الحال. قال ثم المردود، حين انتهى من الكلام على الحديث المقبول شرع في الكلام على الحديث المردود في هذا الدرس والدرس الآتية إن شاء الله على الحديث المردود الذي يرد أي الحديث الضعيف. قال ثم المردود، والكلام الآن في النخبة، ثم المردود إما أن يكون بسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. قال في الشرح ثم المردود وموجب الرد، يعني سبب الرد، موجب الرد أي سبب الرد لماذا رددنا هذا الحديث. قال إما أن يكون لسقط من السند، يعني يكون حصل سقط في السند، والمقصود سقط في السند كما مر بنا هو الطريق الموصل إلى المثل، أوله من جهة المصنف صاحب الكتاب وآخره من جهة الصحابي الراوي، هذا هو السند. يقول يحصل فيه سقط، إذن الرد إما يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. يقول إما أن يكون بسبب سقط أو السند ليس فيه سقط لكن فيه راو مطعون فيه، يعني متكلم فيه، إما متكلم في حفظه إما متكلم في مثلا أمانته. قال في راو على اختلاف وجوه الطعن، سنمر بنا إن شاء الله كلام على هذا. قال أعم من أن يكون الأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، قد يكون إلى أسباب كثيرة الطعن. رد الحديث لا يخلو من حري، إما لوجود سقط في السند أو في كلام في راو أو أكثر. قال والسقط الآن أراد أن يفصل في مكان السقط من السند، سقط من السند راوي أو أكثر. طيب هذا السقط يختلف، شرع في الكلام على أماكن السقط واصطلاح المحدثين على التسمية التي اختاروها بسبب مكان السقط من السند. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني من أول السند، ما هو أول السند؟ اللي يكون من جهة المصنف، مثلا في صحيح البخاري يكون من جهة البخاري، في صحيح مثلا مسلم يكون من جهة مسلم، وهكذا. من تصرف مصنف أو من آخره، يقول قد يكون من أول السند وقد يكون من آخر الإسناد، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. السقط لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يكون من أول إسناد من جهة المصنف أو من آخره يسقط الصحابي أو من وسط الإسناد. قال فالأول المعلق، ما هو المعلق؟ الذي يكون السقط من جهة المصنف، في الحديث معلق يكون من جهة المصنف أي صاحب كذا، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. الكلام الأول على المعلق، ما هو المعلق؟ الحديث الذي سقط منه راو أو أكثر من أول إسناده، بل ربما يسقط السند كله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعلق يكون من جهة المصنف، قد يسقط راوي أو أكثر وربما يسقط السند كله. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. قال يقول الآن عندنا معلق وعندنا معضل أم لا؟ سيأتي ذكره، إذن يمر إن شاء الله التفريق بين المعلق وبين المعضل. قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا. المعضل ما هو تعريفه؟ سقط منه اثنان فصاعدا فأكثر. المعلق سقط منه واحد فأكثر. قال يجتمع مع بعض صور المعلق من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أهم من ذلك. أراد أن يفرق بين المعلق وبين المعضل. الفرق بينهما أن المعلق يكون الصخر راو أو أكثر، والمعضل اثنان فأكثر. إذن المعلق يكون من جهة المصنف، المعضل ما يلزم من ذلك حتى لو كان من وسط السند. أن الترمذي أسقط شيخه فقط معلق، هل نسميه معضل؟ لا. لماذا؟ أنه لا بد أن نكون الساقط اثنين فأكثر. الترمذي رحمه الله تعالى أسقط شيخه وشيخ شيخه، سميه معلق ونسميه معضل، اشترك في التسمية. لماذا سميناه معلق؟ لأنه من جهة المصنف. سميناه معضل لأن الساقط فيه كم؟ اثنان. الترمذي أسقط شيخه وشيخ شيخه، يعني ما أسقط الثاني في السند، أسقط الثالث. ما في هذه؟ الترمذي له شيخ وشيخه له شيخ وشيخ شيخه له شيخ، أسقط الثالث وأسقط الأول وترك الثاني. المثال وضح لكم. سرنا الآن عندنا سند أبو عبد الكريم، أبو عبد الله، أبو حسن. الترمذي أسقط مثلا أبا عبد الكريم، نسميه معلق. أسقط أبا عبد الكريم وأبا عبد الله، معضل ومعلق. أسقط أبا عبد الكريم وأبا فهد، لا، المعضل أن يكون الساقط اثنان فأكثر على سبيل التوالي، على سبيل التوالي. في هذا المثال يكون معلقا ولا يكون معضلا. لماذا؟ ليس على سبيل التوالي. عضل الشيء منعه، هذا معنى العضل في كلام العرب. وبالنسبة لعضل الإسناد هذا اصطلاحهم، وإن كان في بعض الأحيان يطلقون العضل ويقصدون به في المتن أيضا. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت ذكر أمثلة ونقولات عن بعض المحدثين يذكرون العضل ويقصدون به في المتن وليس في السند، لكن اصطلاح المحدثين هنا عضل أي أسقط اثنين فأكثر على سبيل التوالي. لأن مثل هذا الاصطلاح هذا عند المتقدمين، عند علي بن المديني وغيره، يعني ليس من كلام مثل المتأخرين، نقلت عبارات عن المتقدمين في هذا الاصطلاح. لكن أيضا بعض المتقدمين قد يطلق العضل ويقصد به في المتن وليس في السند، سأشير إن شاء الله يمر بنا إن شاء الله. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، يحذف جميع السند. فما رأيك إذا حذف السند كله ماذا يكون؟ معضل ومعلق. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله البخاري مثلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وزوجه مع جبار، قال رسول الله قال إبراهيم هذه أختي، وإن كان وصله في باب آخر في باب الإكرام. قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم هذه، حذف السند كله بما في ذلك الصحابي وإن كان وصل في موطن آخر. قال ومنها أن يحذف إلا الصحابي، منها أن يحذف إلا الصحابي، يعني أن يحذف السند كله إلا الصحابي. البخاري رحمه الله تعالى في حديث أبي موسى قال أبو موسى فلما دخل عثمان غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، إذا حذف السند كله أبقى فقط الصحابي. قال أو إلا الصحابي والتابعي معا، أي يحذف السند كله يبقي الصحابي والتابعي، وهذا التفريق بين المعلق وبين المعضل. قال ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يحذف شيخه فقط، أن يحذف من حدثه يحذف من يحذف شيخه فقط. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. إذا حذف شيخه فقط لا يخلو من حالين، أن يكون روى عن هذا الشيخ، وهذا يفعله البخاري رحمه الله تعالى، قد يحذف شيخه ويبقي شيخ شيخه ويقول قال فلان والبخاري تارة يروي عن هذا الشيخ بواسطة شيخه وتارة يروي عنه مباشرة من غير واسطة. يقول فإذا حذف هذا الشيخ يقول فلا يخلو الأمر من حالين، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، هل يسمى تعليق أو لا. قال والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو بالاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. هذه المسألة مسألة إذا حذف شيخا وأبقى شيخ الشيخ، إذا كان يعلم أنه لم يأخذ من هذا الشيخ فلا أشكال أنه معلق، إذا كان ليس له مرويات من هذا الشيخ فلا أشكال أنه معلق. إذا كان روى عن طريق شيخ شيخه مباشرة هل نسميه معلق أم نسميه مدلس؟ يعني هل هذا يدخل في باب التعليق أو في باب التدليس؟ يقول أن لا أخلو الأمر من حالين، أن يكون المصنف عرف عنه عدم التدليس، أن يكون عرف عنه عدم التدليس كالبخاري رحمه الله تعالى نسميه معلقا، وإذا عرف عنه التدليس فنقول الآن دلس، نقول دلس ولا نجعله من باب التعليق. معي في هذه المسألة أم لا؟ سيد مر بنا إن شاء الله مع التدليس. التدليس هو أن يروي عن من سمعه ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع. أقرب لك المسألة، أنت تلميذ مثل لأبي عبد الله رويت عنه أحاديث، لكن حديث ما رويت عن أبي عبد الله، رويت عن شخص آخر أبو يعني بينك وبين أبي عبد الله شيخ، قد يكون أصغر سنا أو قد يكون ضعيف أو لأمر من آخر، تقول عن أبي عبد الله ما تقول حدثنا أبو عبد الله، عن أبي عن فلان، هذه يسمى تدليس، تروي عن من سمعته ما لم تسمعه منه بلفظ يحتمل السماع والعنعنة ونحو ذلك. لا، هذا اللي مر بنا الله يبارك فيك. إذا كان الراوي مدلس لأنه حينما الآن أسقط ظاهر السند أنه روى عن هذا الشيخ، فإذا نظرنا إلى السند قد نظن أن الحديث متصل وفي الصواب منقطع، لكن إذا كان صنف ليس مدلسا هو نسميه من باب التعليق. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود بالجهل بحال المحذوف. قد يقول قال لماذا جعلنا التعليق من باب المردود؟ لأن المحذوف نجهل، فهنا الآن حصل سقط في السند ساقط، لا ندري هل هو ممن يقبل خبره أو يرد. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. هل كل معلق ضعيف؟ يقول لا. هل كل معلق؟ لا، لأن هذا المعلق قد يأتي من طريق آخر موصول، كالحديث الشرط إلى قبل قليل حينما علق البخاري حديث هذه أختي رواه من طريق آخر موصولا. إذن هل كل معلق ضعيف؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يأتي من طريق يبين لنا هذا الراوي أو أكثر، إن كان مقبولا لو من الرواة مقبول نقبل الخبر. لا لكم المسألة فقط هذه، ونقف على قول ابن الصلاح. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. إذا قال كل ما أحذفه من الرواة فهو ثقة، هل نقبل الخبر بناء على توثيق المصنف؟ يقول لا، يقول هذه مسألة خلافية والصواب الرد. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك ويكون عند غيرك ليس بثقة، قد لم تطلع أنت على جرح في الراوي فتظنه ثقة وغيرك اطلع على جرح فيه فتبين لك له أنه ليس بثقة. هذه مسألة توجد عند الشافعي رحمه الله تعالى، قد يحدث عن بعض الشيوخ حدثني الثقة وهو ليس بثقة عند غيره. تأتي هذه المسألة، يبقى إذا وثق هو قول إمام، إذا كان المصنف يبقى هو إمام يقارن قوله بقول غيره، فإذا قارن قوله بغيره قد نقبل قوله وقد نرد قوله، لكن لا يقبل على الإطلاق لأنه قد يعرض جرح، هذا توثيق لكن قد يعرض جرح، لذلك فلا بد من الترجيح.